إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لا شك أن من أعظم القضايا التي يعيشها مجتمعنا الآن قضية اختلاف المفاهيم اضطراب الأسس والمسلمات، فصار كثير من الناس لا يدري إلى أين يتوجه ولا يدري أي طريق يسلك، والناس ينتقلون من حدث إلى حدث ومن أمر إلى أمر، وقل الناصح إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والقضايا متعددة وشائكة ومتنوعة، لكن الذي يعنينا في خضم هذه الأحداث وبين هذه الوقائع، الذي يعنينا من هذا أن نبصر إخواننا وأن نعلم إخواننا وأن ندل إخواننا على أعظم الطريق وعلى أسلكه وأوسعه وأفسحه، ونبين أن الأمة ما هدأت في عصر من عصورها ولا استراحت من بلائها وامتحانها واختبارها، فضروب الفتن وأنواع الابتلاءات تنتقل بالأمة من حدث إلى حدث ومن واقعة إلى واقعة. والشأن كيف نواجه وكيف نتغلب وكيف نتقوى على مواجهة تلك الابتلاءات وهذه المحن، وإلا فأمة الإسلام عمرها مليء بالابتلاءات والاختبارات وبالفتن والقلاقل، ولكن الله سبحانه وتعالى يعصم من التجأ إليه وينجي من عرف طريقه واتبع رسله وأنبياءه، فإن الله سبحانه وتعالى وجل في علاه إنما ابتلى هذه الابتلاءات واختبر الأمة هذه الاختبارات ليميز الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أيها الأحبة، على سطح هذه الأحداث ظهر دعاة وظهر أناس يتمثلون الإسلام ويظهرون للأمة الإسلام، وتنوعت اتجاهاتهم حتى صار الناس لا يعرفون من نحن وماذا نريد، وهل كل من ترونه على واجهات الفضائيات او في وسائل الاعلام إذا كان صاحب لحية وصاحب ثوب قصير هل الكل يجتمع على منهج واحد وعلى طريق واحد؟ فمن نحن وما منهجنا هو عنوان خطبتنا. من نحن وما منهجنا؟ ولسنا قوما ننفصل عن ماضينا وننقطع عن سلفنا، فلسنا قوما ناتي بمنهج غريب، بل نقول الدين تم وكمل، ولا يجوز لأحد أن يظهر بدين للناس إلا دينا سلكه وطبقه وعلمه ونفذه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة حسدتنا يهود عليها، كما جاء عند البخاري أن رجلا من اليهود قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لنعمة عظيمة ومنة جسيمة الإخبار بأن هذا الدين قد كمل وبأن هذه المنة قد تمت والحمد لله. فما على أي داعية من الدعاة إلى الله عز وجل، ولا على أي عالم من العلماء، ولا شيخ من المشائخ، إذا صعد منبرا أو وقف في محراب أو غير ذلك، إلا أن يدل الأمة على ما دلها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالطريق ليس محل اجتهاد، وإنما الطريق قائم على الاتباع. وأرجو أن تنتبهوا لهذا جيدا، إنما تعيشه أمتنا الإسلامية الآن إنما هو أمر موجود في العصور السالفة وسيبقى إلى آخر الزمان. وكيف نواجه؟ نواجه بما دلنا عليه الله في كتابه ودلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لهذا من نحن وما منهجنا أمر لا بد أن نظهره للناس وأن نبينه للناس عبر نقاط محددة، حتى لا تختلط الأفهام، وحتى لا تختلط السبل، وحتى لا تختلط الآراء والأفكار. فإن الطريق واحد سلكه رسول الله، فمن سلكه فعلى الرحب والسعة وهو من المهتدين، ومن تخلف عنه فلا يلومن إلا نفسه، وإنه لمن الضالين المكذبين بما كان عليه النبي وصحابته الكرام. أولا أيها الأحبة، أما نحن أهل السنة والجماعة فإننا نرجع في مصادر استدلالنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى فهم سلفنا الصالح. فأي مسألة من المسائل إنما نعرضها على كتاب الله أولا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية وعلى فهم سلفنا الصالح، ونعلم أن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكل مسألة من المسائل وكل أمر من الأمور إنما نلتمس له الجواب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام سلفنا الصالح المدون في كتب السنة المعتمدة المعروفة المصادر والمعروفة الأدلة، والتي تجاوزت القنطرة وعبرت كل أزمة، فكانت كتب النجاة وعلماؤها المرجيون الذين رضيت عنهم الأمة وعرفت مسلكهم وعرفت طريقتهم، وهم الأوائل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا مصدر استدلالنا. لا نرجع في مصدر استدلالنا الى حزب من الاحزاب ولا الى جماعة من الجماعات ولا الى شيخ من المشايخ، بل العلماء على رؤوسنا ما صاروا على طريقة نبينا واصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ونعلم ان كلا يؤخذ من قوله ويرد، وليس معصوم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يصيب ويخطئ ولو بلغ ما بلغ من الامامة في الدين. ولكننا نفرق بين رجلين، رجل عرف الطريق وعرف السنة ونحى منحاها وعلم كتبها ودرس مسائلها، فان وقع في زلة فذاك امر كتبه الله عز وجل على البشر ولا يخلو احد من خطأ. ونعلم يقينا ان امام السنة لا يعارض سنة بتعمد ولا يعارض طريقا بقصد، وانما قد تختلط عليه الأدلة وقد تغيب عنه بعضها وقد يصحح ضعيفا او يضعف صحيحا، فذاك له العذر عند اهل السنة والجماعة. فكم من امام من الائمة اخطأ خطأ، وقد يكون الخطأ هذا بارزا ومشهورا ومعلوما ومعروفا، لكنه غاب عنه الدليل فقال بدليل ظنه صحيحا فبان ضعيفا، او ظنه ضعيفا فبان صحيحا فترك، او ظن ان له تأويلا يخالف ما عليه الناس، ولكن قصده الوصول الى الحق، لكن قصده الوصول الى الحق والتعبد لله سبحانه وتعالى بالدليل. فمن ذا الذي لا يخطئ من الصحابة ومن بعدهم؟ لكنه قد وطن نفسه على طلب الهدى وعلى معرفة الدليل وعلى إرادة الحق، فذاك إذا وقع في زلة لا نتابعه على زلته، ولكن لا يخرج من منهج أهل السنة والجماعة نظرا للإطار العام ونظرا للقواعد العامة ونظرا للمنهج الذي ينشره صباحا ومساء سرا وجهارا في كل لحظة من لحظاته. ومن ذا الذي يخلو من زلة أو من خطأ؟ وعليه فإننا نرى كل هذا كان جريا على أصحاب رسول الله ومن بعده، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. من ذلك مثلا ما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه بل وعثمان رضي الله عنه كانوا يرون أن الأفضل لمن أراد الحج إلى بيت الله الحرام، رأوا أن الأفضل للإنسان أن يحج مفردا وأن يفصل عمرته عن حجه، فيجعل لحجه سفرة ويجعل لعمرته سفرة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ان الافضل ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين حينما حج باصحابه ثم بعدما طاف وسعى هو واصحابه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحللوا وان يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله نتحلل الحل كله يا رسول الله. وقد كان هؤلاء يعتبرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور، فصعب عليهم ذلك، فقالوا يا رسول الله الحل كله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله. ثم اراد ان يطيب خاطرهم فقال: لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على ان افضل الانساك ان يحج الانسان متمتعا، هذا افضل الانساك. فاذا دل ابو بكر او اذا دل عمر الامة على الحج على الانفراد، فقد ترك هنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاولوية. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. واذا كان هذا في ابي بكر وعمر وهما خيار الامة وافضل الامة على الاطلاق، بل لم يبلغ رجل من رجالاتها ولا عالم من علمائها شأوهما على الاطلاق، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم اقتبس علميهما، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم صار على طريقهما صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، وجاء عند البخاري أيضا أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينفق مال الكعبة وعنده صاحب له، فقال لعمر رضي الله عنه: لست بفاعل، لست بفاعل. قال: لما؟ قال: لأنه لم يفعله صاحبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فقال عمر رضي الله عنه: هما المرآن يقتدى بهما. وترك عمر رضي الله عنه ذلك اتباعا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أبي بكر رضي الله عنه. وهكذا رجع الصحابة على جلالة قدرهم وعلى عظم شأنهم، رجع الصحابة، فكل يؤخذ من قوله ويرد. هذا هو الرجل الأول الذي يسلك سبيل الهدى ويريد الوصول إلى الحق ويريد التعبد بالدليل، لكن قد يخفى عليه الدليل أو يقع في تأويل وخفي عليه الهدي الصحيح والطريق المنير في ذلك، فسلك مسلكا يحسبه هدى. وهذا الرجل الذي يتجاوز عن عثراته وتغفر له زلاته، ورجل آخر بانت له السنة واتضح له السبيل وعرف بالطريق فترك ذلك كله وركب رأسه وامتطى جواد رأيه، فلم يلتفت إلى دليل يقال ولا إلى سنة توضح له ولا إلى طريق يعرف به، وإنما ركب رأسه. فهذا الرجل إنما ينبغي التحذير منه في كل واد وناد وفي كل وقت وحين، حتى تحذر الأمة مسالك الآراء والتعبد بالعقل وتقديمه على النقل، فذلك ليس من أهل السنة والجماعة. فمصدر الاستدلال عندنا إذن أننا نرجع إلى كتاب وإلى سنة وإلى فهم سلفنا الصالح، فأيما قضية طرأت في مجتمعنا وفي أمتنا فإننا نلتمس جوابها، لا من عقل يقول ولا من رأي يقدم، وإنما نلتمس حلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح. ولو رجعت الأمة إلى هذا الطريق وإلى هذا الضابط لاسترحنا مما نحن فيه. إن الناس يلجؤون يمينا وشمالا ويذهبون هنا وهناك لا يلتمسون الدليل، وإنما يلتمسون رأي فلان، فقد يوجههم إعلام وقد يردهم إعلام، وقد يتحكم في فكرتهم رجل وقد يبعدهم عن فكرة رجل. أما الكتاب والسنة فبعض الناس يظن أن واقعنا هذا ينبغي أن ينفصل عن الكتاب والسنة، فليس في الكتاب والسنة حل لإشكالات مجتمعنا الآن، بل الأمر أمر اجتماعي والقضايا قضايا اجتماعية ينبغي أن نلتمس الحلول عند أربابها وعند أصحابها. ونقول كيف؟ كيف وإسلامنا لم يغادر صغيرة ولا كبيرة؟ إسلامنا الذي يكون معك في خلائك وفي دورة المياه ينظم لك كيف تقضي حاجتك، إسلامك الذي يكون معك في نومك وفي يقظتك في طعامك وفي شرابك في ملبسك بل وفي جماع امرأتك، هل يترك ما تكون فيه سعادتك في جهة أمورك الاجتماعية وجميع شؤونك؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولهذا قال رجل من اليهود لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستنجي، ولا نستنجي برجيع دابة ولا بعظم، أو كما قال رضي الله عنه: فعلمنا الإسلام كيف نقضي حاجتنا. أفلا يعلم الإسلام أمة الإسلام كيف تسعد في حياتها؟ والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا بد أن نعلم جيدا أن كل أمر من الأمور وأن كل قضية من القضايا سواء كانت سياسية أو إعلامية أو اجتماعية أو اقتصادية أو طبية، أي قضية من القضايا، فاعلم أن في كتاب الله وأن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدلالة عليها من أقرب طريق. ولهذا ينبغي أن نتعلم هذا وأن نحيا على هذا وأن نتأدب بهذا الأدب وأن نعلم أن خير أمة أخرجت للناس وهي أمة الصحابة إنما صارت على هذا الضرب وعلى هذا المنهج. ويوم أن كان القرآن يقدم ويوم أن كانت السنة تبذل للناس ويوم أن كان الناس يسألون يومها عن كتاب الله وعن سنة رسول الله لا عن قوانين غربية ولا عن شرائع أرضية يوم أن كانت الأمة مرتبطة بالوحي ارتباطا وثيقا عاشت السعادة وذاقت العزة كلها وضاعت ممالك وداست دولا تحت أقدامها كان يضرب بها المثل في القوة كأمة فارس وأمة الروم. ولكن أين ذهبت؟ أمام نور الوحي وأمام نور الرسالة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن ننفصل عن كل مرجعية إلا إلى كتاب وإلى سنة وإلى فهم سلفيين. نحن لا ننتسب إلى أي جماعة أو أي حزب أو أي طائفة. لسنا الذين نحرك بالعصي ولسنا الذين يتلاعب بأفكارنا ويتلاعب بعقولنا. أناس أنفالنا لهم عقول قد يخطئون ويصيبون وقد يضلون وقد ينحرفون. إنما مرجعيتنا يوم أن نصعد منبرنا ويوم أن نقف في محرابنا ويوم أن ندعو الناس إلى شيء. إنما مرجعيتنا كتاب الله سنة رسول الله فهم سلفنا الصالح. أرأيتم من نحن؟ لسنا حزبا سياسيا على الإطلاق، لسنا حزبا سياسيا ولا جماعة ضيقة تدعو إلى أفكار معينة وإلى أصول مخصوصة، وإنما نحن ما كان عليه النبي والصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الترمذي وغيره: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأعظم شيء وألذ نعمة أن تنفصل في مرجعيتك عن أي أحد سوى رسول الله وسوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تضع قدما في غرض ولا تنقل خطوة عن خطوة ولا تتكلم كلمة إلا ما قاله رسول الله وما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى عن منهجنا. أما النقطة الثانية فإنه أيضا منهج أهل السنة والجماعة أنهم يحرصون على تعليم الأمة العقيدة الصحيحة. أولا فليس شيء يتقدم الاعتقاد وليس شيء يتقدم التوحيد. فلو استقامت الأمة على التوحيد الخالص وعلى العقيدة الصافية الخالصة فرزقنا الله سبحانه وتعالى رزقا واسعا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لفتة سريعة ووقفة مهمة مع بدء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. بأي شيء بدأ الرسول دعوته؟ وهو في مجتمع يعبد الأوثان والأصنام، في مجتمع تحجرت عقولهم وأغلقت مفاهيمهم، يعبد الرجل صنما قد صنعه بيديه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبما بدأ؟ بدأ بالدعوة إلى السياسة، بدأ ليحكم أولا ثم من خلال الحكم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدل الأمة على كذا وكذا. أم بأي شيء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحب أن أقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بما بدأت به جميع الأنبياء والمرسلين. إن نقطة البدء عند جميع الأنبياء هي نقطة العقيدة، هي نقطة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. فيأتي النهي عن هذه الأمور المخصوصة بعد الدعوة إلى التوحيد. فدعوتنا أولا دعوة إلى التوحيد، ليست دعوتنا أولا إلى أن نحكم ولا أن نصطدم
بسياسات موجودة، وإنما دعوتنا أن نبين للأمة منهاج النبوة، وأن نبين للأمة طريق الاستقامة. ونعلم أن الأمة لو تألقت في كل جانب إلا جانب التوحيد والعقيدة فما ربحت شيئا، فما ربحت شيئا. وسوف تذوق العذاب ألوانا إذا كانت تتعلق بأموات وبرجال تزعمهم آلهة من دون الله، وإن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال. فأمة تدعو بدويا أو تدعو حسينا أو تتعلق بميت كيف تسعد في حياتها؟ وهي تتعلق بأموات وترجو أمواتا، فعند الأموات تضع الحاجات ويسأل تفريج الكروبات ورفع المدلهمات. عند هؤلاء تلتمس الحاجات. عجيب هذا الأمر، تعود الأمة إلى ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للأمة أن تصحح التوحيد أولا، وأن تصحح العقيدة أولا، وأن تصحح العبادة أولا. لا بد للأمة أن تستقيم على التوحيد الخالص. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فإذا ما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك وأجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إنها الدعوة إلى التوحيد، إلى تصحيح العبادة، إلى استقامة الأمة على منهاج النبوة. لن تصلح الأمة وأمرها بعيد عن العقيدة، لن تصلح الأمة والاجتماعات تكون بعيدة عن العقيدة وبعيدة عن تمييز هذا المنهج العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل نبدأ بما بدأ به الرسول، بل بما بدأ به جميع الأنبياء. ثالثا، من نحن؟ إننا قوم نغار على ديننا ونزأر له، ولهذا إذا رأينا البدعة في مجتمعنا حاربناها بكل صنوفها وأشكالها وألوانها. فإن البدعة في الدين أمرها خطير وخطرها جسيم، ويبتعد الناس عن منهاج النبوة بسبب هذه البدع التي توضع في الأمة، سواء كانت هذه البدع متعلقة بالاعتقادات أو متعلقة بالعبادات. فلا يجوز الابتداع في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي أن نعلم الأمة السنة وأن نجنب الأمة البدعة. فكل بدعة في الدين سواء تعلقت باعتقاد أو تعلقت بعبادة فينبغي على الأمة أن تقلع عنها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة ومن تبعهم بإحسان ينهون الأمة عن الوقوع في البدع، ويعلمون أن الوقوع في البدع قاسمة ظهر لأمة الإسلام وعليه. فكل بدعة في عقيدة أو في عبادة ينبغي أن نصحح المفاهيم وأن نبعد الأمة عن طريق أهل البدع والأهواء، وأن نحذر الأمة من كل المسالك الرضية ومن كل الأهواء التي تصادم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدع في الصلوات، بدع في الصيام، بدع في الحج، بدع في العقائد، بدع في الأقوال، بدع في الأعمال. كل هذه البدع ينبغي أن تقلع الأمة عنها وأن تترك البدع كلها صغيرها وكبيرها. فأولا التوحيد، ويلي التوحيد أيضا التحذير من البدع ومن الأهواء. إننا لن نلتفت إلى أمر آخر قبل تصحيح مسار الأمة عقديا وتعبديا. وإذا تعلقت الأمة بعقيدة صحيحة صافية خالصة من كل شرك وشائبة شرك، وتخلت الأمة أيضا عن كل بدعة وتمسكت بعبادة خالصة من كل بدعة، وتكون هذه العبادة قائمة على السنة، رزقت الأمة العافية ورزقت الأمة السلامة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكما رب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة، ومن الأمور أيضا التي عليها أهل السنة والجماعة والتي فيها سعادة المجتمع، أن أهل السنة والجماعة يحاربون الأهواء والبدع وأهل البدع والأهواء. ومن ذلك بدعة تنتشر في أمتنا وفي مجتمعنا الآن، وهي بدعة الحزبية. فإن الإسلام لا يعرف التمزق ولا التفرق ولا الاختلاف ولا التباين، بل يعرف الإسلام أمة واحدة تقوم على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يحارب الحزبية بكل أشكالها وصنوفها واتجاهاتها، بل هي أمة واحدة. فما كان المهاجرون حزبا ولا كان الأنصار حزبا، وإنما المهاجرون والأنصار أمة واحدة. عرف المهاجرون بعمل صالح هو الهجرة، وعرفت الأنصار بعمل صالح هو النصرة. لم يكن للمهاجرين رجل يحرك، ولم يكن للأنصار رجل يوجه، إنما الرجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فأهل السنة والجماعة يبتعدون عن الأحزاب والحزبيات والجماعات والتعدد والتفرق، فليس ينتسبون إلى جماعة سوى الجماعة الأم، جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلئن سألتنا ما جماعتكم أجبناك سريعا ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لئن سألتنا عن جماعتنا وحزبنا أجبناك بقول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لئن سألتنا عن جماعتنا وعن حزبنا وعن طريقتنا فهي الطريقة المرضية التي دل الله عز وجل عليها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فإننا نحارب هذه الحزبية، ونعلم أن هذه الحزبية هي التي تمزق الأمة وتفرق الأمة، فكيف تقوم الأمة على معارضات وعلى آراء وعلى أقوال تنفصل عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لعلكم سمعتموه كثيرا على هذا المنبر وفي هذا المسجد، ولكنها الإشارة التي ينبغي أن نجددها للأمة في كل وقت وفي كل حين، لا سيما عند اختلاط المفاهيم، وأن الناس يظنون أن كل من تصدر للدعوة وأن كل من على منبرا إنما تكون دعوته واحدة وطريقته واحدة ومنهجه واحد. ونذكركم بأن النبي قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وقال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كذلك أيها الأحبة، من منهجنا ومن طريقتنا أننا لا نرى الخروج على أئمتنا وعلى ولاة أمورنا، فأيما حاكم حكم البلاد وصار له السمع والطاعة فإنه حاكمنا، ولا يجوز أن نخرج عليه، ولو ظلمنا ولو ضربت ظهورنا وأخذت أموالنا. وإن كان هذا قد يبدو صعبا على بعض الناس، لكن حينما نقول له ذاك الأصل الذي ربى النبي عليه الأمة ودل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أمته، فيزول العجب وتزول الكراهة، لأن كل خير في اتباعه وأن كل شر في الانحراف عنه. فلن نواجه ولي أمر أبدا لا بمظاهرات ولا باعتصامات ولا بإضرابات ولا بمعارضات مهما كان ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة على ذلك، بل نكون له من الناصحين، وعلى أذاه إن كان مؤذيا وعلى فجوره إن كان فاجرا من الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ستجدون بعدي أثارة أي استئثارا بالأمر وأمورا تنكرونها أي من المعاصي وغيرها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ ما تأمرنا إن تولى علينا أصحاب الأثرة الذين يأخذون حقوقنا وأصحاب المعاصي الذين نراهم على المعاصي؟ هل عند أي مجتمع من المجتمعات غير هذا الواقع الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس عند أي مجتمع من المجتمعات سوى هذا الواقع. فسأل الصحابة كيف النجاة، فكيف كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الذي قلت لكم في بدء خطبتي: لو أننا رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله لوجدنا الحل لكل الأزمات ولكل القضايا والمشكلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو خير هذه الأمة نبيها رسولها، الذي لا ينبغي الأمة أن تسلك طريقا غير طريقه ولا أن تلتزم هديا غير هديه صلى الله عليه وسلم. قال: تؤدون الحق الذي عليكم، تؤدون الحق الذي عليكم، فليس ظلمه ولا اعتداءه ولا أثرته توجب أن أنفصل عنه ولا أن أعارضه ولا أن أخرج عليه ولا أن أصوب مدفعي ولا سلاحي في وجهه. تؤدون الحق الذي عليكم من السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم، تدعون الله عز وجل بالصلاح والمعافاة، تدعون الله سبحانه وتعالى أن ينقذ أمتنا وأن يرزقها خيارها. هذا هي الإحالة، هذه الإحالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن أن الإحالة على الله عز وجل إحالة على مليء، فالله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء. فانظروا رحمكم الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة على الطريق الرشد ودل الأمة على المنهج السديد حين أخبرها أن نؤدي إلى ولاة الأمور إلى الحكام حقوقهم، وأن لا ننزع اليد من طاعة، وفي نفس الوقت نلجأ الله سبحانه وتعالى داعين الله أن يصلح الله من ولاه أمرنا، وأن يصلح الله سبحانه وتعالى من ولاه حكمنا. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، أي لجعلتها للحاكم. فقال له عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: ولم يا أبا علي؟ قال: لأنها لو كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان أصلح الله عز وجل به البلاد والعباد. فقام عبد الله بن مبارك رحمه الله فقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. الدعاة ولاة الأمور، لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان لجأوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى الصبر الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأوشك الله عز وجل أن يرفع ما بنا. ولكن الناس حينما يلجأون إلى الميادين وإلى المظاهرات وإلى التفجيرات وإلى الاغتيالات، فإنها لن تزيل شيئا، بل ستزيد النار اشتعالا وتزيد الأمر جورا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ولو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله عز وجل أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. ثم تلا قول الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ما قال بما فجروا، بما خرجوا، بما اغتالوا، بل قال بما صبروا. وعليه فإن أهل السنة والجماعة مع حكامهم، مع سلاطينهم، مع جيشهم، مع داخليتهم، حيثما كان الحكم لرجل، فنحن نبذل له السمع والطاعة والولاء في المعروف. فإن أمرنا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا موقعنا وموقع أقدامنا حيث تختار الأمة حاكما، فنحن معه ولا نعارضه ولا نخرج عليه ولا نملأ الميادين. وإن سمحت بذلك القوانين فإن أهل السنة والجماعة لا يعرفون الفوضى، إنما يعرفون النصح بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل طوائف المسلمين. ولهذا نبرأ من المظاهرات، نبرأ من الاعتصامات، نبرأ من التفجيرات، نبرأ من الاغتيالات. فكل تفجير يحصل هنا وهنا على أرض مصرية فإننا منه براء ولسنا نؤيده بحال من الأحوال. وأي حزب ينتمي إلى جماعة من الجماعات فإننا نبرأ منها أيضا. نحن دعاة إلى الله، ندعو أمتنا ومجتمعنا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نحن دعاة، نحن دعاة نبصر أمتنا بالمعتقد الصحيح، بالعبادة الخالية من البدع، بالمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما مظاهرات وإضرابات، أما اعتصامات وخرجات، أما تفجيرات واغتيالات، فذاك أمر محذر منه، ونقول تقوم به طوائف منحرفة وتقوم به جماعات مشبوهة. لسنا منها في شيء وليست منها في شيء، ولسنا نقول ذلك جبنا، لسنا نقول ذلك جبنا ولسنا نقول ذلك خوفا، بل هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يعش الصحابة تحت وطأة الحجاج الذي سفك الدماء؟ ألم يقتل الحجاج من الصحابة من قتل؟ ألم يقتل الحجاج من التابعين من قتل؟ فكيف كان موقف الصحابة مع سفاك الدماء الحجاج؟ لا تظن أن هذه الكلمات أيها الأحبة، أن هذه الكلمات نحن مأجورون عليها أو نقولها جبنا أو خوفا، إنما هو دين الله عز وجل الذي سلكه الصحابة. فكيف تعامل الصحابة مع رجل سفك من دماء المسلمين أكثر من 100,000 مسلم، ومنهم صحابة كعبد الله بن الزبير، ومنهم تابعون كسعيد بن جبير. عند البخاري أن ناس أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه وقالوا له: ألا تنظر إلى ما يصنع الحجاج؟ ألا تنظر إلى ظلم الحجاج؟ فكيف قال أنس رضي الله عنه؟ قال: أيها الناس اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فبما أمر أنس؟ أمر أنس بالصبر. وها هي الدولة العباسية في عهد المأمون وفي عهد الوافق وفي عهد المعتصم، عهود ثلاثة وجد المجتمع المسلم فيها أشد ما يجد مجتمع على الإطلاق. حورب الناس في الاعتقاد، وحمل هؤلاء الخلفاء الثلاثة الأمة على القول بخلق القرآن، واعتقاد أن الله لا يتكلم وأن القرآن ليس كلام الله. وقتلوا من أئمة السنة من قتلوا كأحمد بن نصر الخزاعي، وضربوا من ضربوا، وسجنوا من سجنوا كالإمام أحمد، كالإمام محمد بن نوح، أئمة عظام سامهم هؤلاء الخلفاء الثلاثة سوء العذاب. ومع ذلك كيف كان موقف أهل السنة والجماعة هو موقف أحمد. الدماء الدماء هذا خلاف الآثار. وأبى أحمد رحمه الله تعالى أن يخرج على أي خليفة من الخلفاء حتى رفع الله الكرب وبدد الله عز وجل الهم وكشف الغم وجاء الخليفة الرابع المتوكل فأظهر الله عز وجل به السنة وأنقذ الله سبحانه وتعالى به الأمة. لو أن أحمد رحمه الله تعالى واجه بالسلاح وواجه بالسيف كيف ستكون النتيجة؟ سوف يقتل أحمد وسوف تحارب السنة وفوق ذلك بعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم رحمه الله تعالى من حديث حذيفة: ستجدون بعدي أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. إنها ليست دعوة إلى التخاذل، وليست دعوة إلى الاستكانة، وإنما هي دعوة إلى الإنتاج، دعوة إلى الإصلاح، دعوة إلى العمل على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يكون المجتمع آمنا، وحينما يكون أفراده على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن الخير سيأتي، وأن الله سبحانه وتعالى سيولي على الأمة خيارها. جاء أناس إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى وقالوا له: ألا تنظر ما يصنع الحجاج؟ نريد أن نخرج عليه. فماذا قال الحسن؟ قال: أيها الناس، أما الحجاج فإما أن يكون عقابا لكم من الله، وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم، وإما أن يكون ابتلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لفتة مهمة ألفت نظر إخواني إليها وأختم. إن هذه الدولة ليست رئيسا ولا رجل شرطة ولا رجل أمن فقط، بل إنها دولتنا جميعا، وكل فرد من أفرادها ينبغي أن يؤدي ما عليه، ولا ينبغي أن نضع شماعة نعلق عليها أخطاء هذا أو ذاك، بل أنت المطالب أن تتقي الله سبحانه وتعالى. واعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يبني أمة الإسلام ما قام بوضع هذه اللبنات وحده، وإنما وضعها معه الصحابة. فالنبي يوجه ويعلم ويرشد والصحابة يطبقون. من الذي أدخل الإسلام إلى المدينة؟ أليس الصحابة؟ عبر مصعب بن عمير رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين قاموا بالدعوة إلى الله عز وجل في المدينة حتى صارت مستعدة للقاء رسول الله والاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت عاصمة الإسلام إلى أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم. وذاك معاذ في اليمن، وأبو موسى الأشعري هذا هنا وهذا هناك. على كل واحد منا دور. هل اتقيت الله؟ هل أديت ما عليك من عمل؟ ألست أنت الموظف الذي تترك عملك في الساعة العاشرة بخط سير مزعوم فتعطل مصالح الناس؟ ألست أنت الموظف الذي ربما تذهب في آخر الشهر لتتقاضى راتبك؟ ألست أنت الفلاح؟ ألست أنت الفلاح الذي يأخذ من طرق المسلمين فيضيف ذلك في أرضه؟ ألست أنت الطبيب الذي لا يتقي الله في عمله؟ ألست أنت المهندس الذي لا يراقب الله عز وجل في عمله؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. على كل واحد فينا دور لا بد أن يؤديه، ورسالة لا بد أن يبلغها، وهي أن الأمة ينبغي أن تصير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لا سعادة لنا إلا في طريق رسول الله، لا سعادة لنا إلا إذا سألنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ صغارنا بما كان عليه صغار الصحابة، فإن الذين رووا سنة رسول الله إنما هم صغار الصحابة، من عبد الله بن عمر الذي تربى على موائد العلم، من عبد الله بن عباس الذي توسل بيوت أصحاب رسول الله يسأل عن العلم من جابر بن عبد الله الذي التصق برسول الله والتزم هدي رسول الله ونقل حجة بأسرها على طول أيامها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون نساؤنا أيضا على طريقة النبي والصحابة على طريقة أمهات المؤمنين أن يتجلببن وأن يلبسن الحجاب الشرعي وأن تتقي الله كل امرأة في نفسها وأن تلتزم الحجاب الشرعي. أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى العودة إلى الله، إلى الصدق مع الله عز وجل في جو أمني هادي بعيد عن مظاهرات بعيد عن إضرابات. إن التواريخ إن أيام الجمع تحولت لتكون أيام إرهاب، فإن مجتمعنا الآن صار ينتظر هذه الجمعة ما اسمها وماذا سيحصل فيها. جمعة العبادة، جمعة الطاعة، جمعة التذكير بآيات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت جمعة الضرب، جمعة الاشتعال، جمعة التفجيرات، جمعة الخروج على الحكام وعلى السلاطين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزق بلدنا الأمن والأمان وأن يولي علينا خيارنا، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. هذا باختصار أيها الأحبة من نحن وما منهجنا في وسط كل من ترون. إنه ليس منهجا مبتدعا ولا مبتدعا، إنما هو منهج صار عليه النبي والصحابة. لا ندعوكم إلى حزب جديد ولا إلى جماعة جديدة، بل ندعوكم إلى العودة إلى ما كان عليه النبي والصحابة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق مجتمعنا لذلك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.
بالعزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.